بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: فالدرجة الأولى أي من القدر تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم، علم بهذا العلم القديم، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعلمه الخلق فيما لا يزال، كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال وغير ذلك. فهو سبحانه وتعالى علم بعلمه كل شيء، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا، أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات، وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. رواه مسلم بلفظ كتب مقادير الخلائق. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وقد تقدم الكلام عليه وأنه جاء عن عبادة وغيره حديث ثابت. وأول هنا بالنصب على الظرفية، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه، وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، على أنها جملة واحدة. وأول منصوب على الظرفية، أي أول ما خلق الله القلم أمره بكتابة كل شيء فكتب. والقلم يكون مفعول به على هذا، وعلى أنهما جملتان فيكون برفع أول، تقول أول ما خلق الله، أول ما خلق الله القلم، القلم خبر، أول مبتدأ، أول ما خلق الله القلم، أي أول المخلوقات القلم، يكون مبتدأ وخبر على أنهما جملتان. فعلى هذا يكون التوجيه على الرفع أول ما خلق الله القلم، أي قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق هذا العالم، أول ما خلق الله قبل خلق السماوات والأرض والعرش القلم على الرفع. وعلى النصب هو الذي عليه الأكثر، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما هو كائن، على أنها جملة واحدة، أي أن الله أمره بالكتابة إثر خلقه مباشرة بما هو كائن. وعلى الرفع على أنهما جملتان فيكون التقدير أول المخلوقات من هذا العالم، أي قبل خلق السماوات والأرض القلم. قال: ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، وهذا هو الصواب وهو قول الأكثر. قد تقدمت هذه المسألة للأدلة الواردة في ذلك، ومنها ما تقدم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وهكذا أيضا في القرآن: والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وأيضا ثم استوى على العرش وكان عرشه على الماء في آخرها. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، العرش موجود كان عرشه على الماء، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. على قراءة النص في قوله أولا، وهذا الذي عليه الأكثر. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في ذلك، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قلنا في الحاشية حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخره. له طرق وشواهد هو بها صحيح لغيره، وقد يسر الله جمعها والكلام عليها وبيان ما في الحديث من زوائد في جزء إلى الآن لم يطبع. ومن تكلم ومن تلكم الزوائد في الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جاءت من طريق أبي عبد السلام عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن ابن عباس، وأبو عبد السلام هو صالح بن رستم مجهول الحال. ومن طريق عيسى بن محمد القرشي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، وعيسى بن محمد قال أبو حاتم ليس بالقوي كما في الجرح والتعديل، وقال العقيلي مجهول بالنقل، وقال الذهبي ليس بمعتمد كما في تلخيص المستدرك، وجاءت أيضا من طريق محمد الجدعاني عن المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، والجدعاني والمثنى بن الصباح متروكان. وقد ورد أي الحديث من حديث زيد بن ثابت مرفوعا، وعن أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان موقوفا أي عليهم، أن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. أي أن الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فلا يصح إيمانه ولا يقبل عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا هو موطن الشاهد. ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فهو مرفوع عن زيد بن ثابت، موقوف عن أبي وعبد الله بن مسعود وحذيفة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وسنده حسن، وقد ذكره شيخنا في الجامع الصحيح. وقد ورد حديث زيد بن ثابت منفردا في أحمد، وما ذكره الشارح جاء عن غير من تقدم، أي ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جاء عن غير من تقدم ذكره. انظر الصحيحة رقم 39 و400 و2000. إذن هذا الحديث ثابت، جاء عن عدة من الصحابة: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الشارح: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء في اللوح، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذا الحديث جاء عن عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم، وجاء عن حذيفة قبل أن ينفخ فيه الروح في بداية الأربعين الثانية، وقد تقدم الكلام عليه أمس، والتوفيق بينه وبين هذا الحديث، وبأن هذه الكتابة تتكرر، وهكذا التصوير صور خلقها وسمعها وبصرها وجلدها وعظامها، أن هذا التصوير يكون في بداية الأربعين الأولى، في بداية الأربعين الثانية، ويكون خفيا ثم يتضح شيئا فشيئا حتى يصير جليا ظاهرا بعد نفخ الروح. والطب الحديث يثبت هذا، وهذا الذي رجحه ابن القيم وهو الصواب. قال: فهذا تقدير خاص، أي كتب مال الإنسان وهو في بطن أمه. وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون: إن الأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، ومعناه أنهم ينكرون علم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالإجماع. وأما المتأخرون منهم فإنهم يثبتون العلم، ولكن يقولون بأن الخير من خلق الله والشر من خلق العبد، وهكذا العبد خالق لفعله، والعياذ بالله. قال الشارح: ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، أي درجة العلم، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، أي إثبات علم الله سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء عليم، وأنه عالم الغيب والشهادة، سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة التي تثبت علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. فمن أنكر ذلك كفر بالإجماع. قال المؤلف رحمه الله: وأما يعني علم الله كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ إجمالا. ثم هناك كتابات أخرى يعني على وجه التفصيل، مثل كتابة الأربع الكلمات، كون الله يأمر الملك أن يكتب ما للإنسان وهو في بطن أمه، يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد وإلى غير ذلك ما له في الدنيا. قلنا أيضا وهناك ويقال له كتابة وتقدير، أيضا تقدير كتابة، هذا تقدير عمري، عمر الشخص. قبل ذلك أيضا قبل أن يخلق الله الخلق أخذ الميثاق على ذرية آدم وهم في صلبه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا عام لكن دون العموم الأول، وهذا تقدير عمري وكتابة أيضا كذلك، كتابة كذلك لما يكون للإنسان في عمره. وهناك تقدير سنوي وهو في ليلة القدر فيفرق كل أمر حكيم، وأيضا يومي كل يوم هو في شأن. الله يقول: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ما أرضا تموت. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا قطعة من حديث وهو ثابت، قد تقدم الكلام عليه، جاء في عدة أحاديث هذه العبارة وهذه الجملة. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. إن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. هذه الدرجة تضمنت مرتبتين من مراتب القدر: مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. والدرجة الأولى تضمنت مرتبتين من مراتب القدر: مرتبة العلم بكل شيء في الأزل، ومرتبة الكتابة، أن الله كتب ما أراد في اللوح المحفوظ، وهناك كتابة مفصلة على وجه التفصيل كما تقدم. فما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ هو على وجه الإجمال، وما كان مكتوبا في غيره مثل كتابة الملك لما للإنسان في حياته وغير ذلك فهذا على وجه التفصيل. فالدرجة الأولى تضمنت مرتبة العلم والكتابة، وهذه الدرجات الدرجة الثانية تضمنت مرتبة المشيئة والخلق، وهذه المراتب هي القدر، العلم، وكتابة ما علم في اللوح، وكذلك المشيئة والخلق. ما شاء الله ما شاءه الله كان، وخلق ما شاء خلقه. فهذه هي الأربع المراتب وهي القدر. فمن كذب بواحدة لا يصح إيمانه بالقدر، ولا يصح إيمانه، إذ أن الإيمان، إذ أن القدر من أركان الإيمان، أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الإيمان بأن الله خلق العباد وأفعالهم. قال الشارح رحمه الله: قوله وأما الدرجة الثانية من القدر فهي إلى آخره، فهي تتضمن شيئين أيضا. أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضى أم لا، كل ذلك بمشيئة الله، وكل ذلك بإرادة الله، إما الشرعية أو الكونية التي ترادف المشيئة. قال: وثانيهما، أي المرتبة الثانية، الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق كل شيء سبحانه وتعالى، والله المتفرد بالإيجاد من العدم. أما تصير الشيء من شكل إلى آخر فهذا قد يكون من المخلوقين، ولذلك قال الله تبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، أي هناك خالقون مع الله، والمراد بذلك أي تصير الشيء من شكل إلى آخر. تقول: خلقت الكرسي، أي من حولته من خشب إلى ذلك الشكل. وهكذا خلقت السيارة، خلق بمعنى أنك كونتها وصنعتها وصيرتها من حال إلى حال. ولا بد للخالق أن يكون عالما قادرا. الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لا بد للخالق من شيئين: العلم بما يخلق، والقدرة على ذلك. والموجد العدم هو الله سبحانه وتعالى المتفرد بذلك. ومن خلقه أنه خلق العباد وأفعالهم، الملائكة والجن والإنس وأفعالهم. وخص الشارح هذا مع أن هذا يدخل في العموم، عموم الخلق، لكن ردا على القدرية الذين قالوا بأن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم الخالقون لها، فلذلك خص هذا بالذكر ردا على أهل الأهواء. ومن الأدلة على أن أفعال العباد مخلوقة هذه الآية: والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق العباد وأعمالهم. وأيضا قال الله تعالى: خلق الإنسان، وهذا يشمل خلق ذاته وصفاته وأفعاله. خلق الإنسان، وأفعال العباد تدخل في عموم قول الله: الله خالق كل شيء وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، رواه الحاكم. ورواه ابن أبي عاصم بلفظ إن الله خلق كل صانع وصنعته، وأخرجه غيرهما أيضا وهو حديث ثابت. قال الشارح ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، إذ أن الأمر أمر كوني وأمر شرعي. قال ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، فما أمر الله به شرعا فهو يحبه. وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم، ونهاهم عن معصيته ومن عن معصية رسله أيضا، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه وتعالى لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين، أي بين مشيئته ومشيئة عباده، ومشيئة عباده تابعة لمشيئته، بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه، أي بما لا يحبه، ويحب ما لا يشاءه كون ما لا يشاء كونه، ما لا يشاء كونه، فليس كل ما شاءه الله يحبه، بل قد يشاء الله شيئا لا يحبه ولا يرضاه ونهى عن فعله، وإنما شاءه كونا لا شرعا. وقد تقدم هذا في الكلام على الإرادة، وأنها تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة. قال فالأول أي أن الله قد يشاء الشيء ولا يحبه، فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، وهو لا يحب إبليس ولا جنوده، ولكن شاء خلقه وخلق جنوده لما يترتب على خلقه وخلق جنوده من أشياء يحبها ويرضاها، مثل ارتفاع راية الجهاد في سبيل الله، وأيضا تحقق مقتضيات كثيرا من أسماء الله مثل التواب والغفور والجبار والمنتقم، من أطعت آجره وتاب تاب عليه، وهكذا. قال والثاني كمحبة إيمان الكافر، أي أن الله يحب ذلك ولم يشأه كونا، ولو شاءه لآمن الكافر. قال والثاني كمحبة إيمان الكافر، فالله يحب إيمان الكافر لأنه يحب الإيمان، لكن لم يرد ولم يشاء، لم يرد بإرادته الكونية ولم يشاء إيمان هذا الكافر لحكمة، مثل إيمان أبي لهب، إيمان أبي جهل، لحكمة، لأن الله عز وجل يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها، واقتضت حكمة الله أن يمد ذلك على الكفر لعناده، لما يكمن فيه من الشر والعناد والإباء. والله عز وجل حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. قال وطاعات الفجار، أي أن الله أحب طاعة الفجار، لكنه لم يرد أن يكونوا طائعين كونا، وإنما أراد أن يكونوا فجارا كونا، لأن حكمة اقتضت ذلك. وعدل الظالمين يحب العدل، وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. نحن لا نزال في مشيئة الله، مشيئة الله وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر. وقد تقدم الكلام على المشيئة وأنها مرادفة للإرادة الكونية، الإرادة الكونية، وليس كل ما شاءه الله يحبه، وما أراده كونا يحبه. فإذا قال إذا كان لا يحب الكفار ولا المنافقين فلماذا يخلقهم؟ نقول خلقهم سبحانه. أولا الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأمر الثاني بارك الله فيكم، خلقهم الله لما يترتب على خلقهم من خير ومن محاب يحبها الله ويرضاها، من محاب ومراضي. فالله خلق إبليس وهو يبغضه، فهو عدو كما بين ذلك في القرآن، إن الشيطان لكم عدو. وهكذا هو أصل الشياطين أبوهم إبليس، وهو كافر أبى أن يسجد لآدم، فخلقه لما يترتب على خلقه من محاب ومراضي لله سبحانه وتعالى. قلنا من ذلك أن من جاهد نفسه ولم يطع الشيطان آجره الله ورفعت راية الجهاد، وهي من أفضل العبادات من أعظم الطاعات. كل إنسان يجاهد نفسه في الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وخلق الله الجنة والنار وعد لكل واحد منهما ملأها، وهذا يترتب على خلق إبليس الذي يدعو إلى النار وجنوده كذلك، وأناس من الله عز وجل عليهم بطاعته سبحانه وتعالى فهداهم الله، فيدعون إلى مخالفة الشيطان ويدعون إلى طاعة الرحمن. ومن ذلك خلق الجنة والنار، رفعت راية الجهاد، وأجر الإنسان على مجاهدته لنفسه، وأيضا تحققت بعض مقتضيات أسماء الله سبحانه وتعالى وهي كثيرة، والكلام على هذا يطول. قال المؤلف رحمه الله: ترون نقف عند هذا الحد؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. والحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.